فرأيت أنني إذا أوقعت الطلاق السكران أتيت خصلتين حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا لم أنفذها ولم أوقعها أتيت خصلة واحدة أحللتها لزوجها. هذا الباب مهم جدا، وذلك أن اللافظ بالطلاق الصريح، دعونا من الطلاق الذي هو الكناية، فإن هذا لا إشكال فيه أنه تعتبر فيه النية، لكن الطلاق الصريح تارة يريد به خلاف الطلاق، وتارة يريد به الطلاق، وتارة لا يريد شيئا، غضب مطلق ذاك الساعة ما يدري ما يقول. فأما إذا أراد به غير الطلاق فلا شك أن الطلاق لا يقع، لكن إن وصله بلفظه فالأمر ظاهر، وإن لم يصله بلفظه بل ادعاه بنيته فإنه في هذه الحال يدين، بمعنى أنه يوكل إلى دينه إذا لم يحصل ترافع إلى القاضي. فإن حصل ترافع إلى القاضي فالقاضي ليس له إلا الظاهر، إلا بل القاضي عليه أن يحكم بالظاهر. مثال الصورتين أن يقول لزوجته أنت طالق من قيد بحبل، أنت طالق من قيد بحبل، أو يقول أنت طالق أعني من التقييد بالحبال، فهنا يقع الطلاق ولا لا؟ ها؟ لا يقع الطلاق، لأن الرجل شرح قوله أنت طالق بأنه يريد من قيد، وهو صادق، المرأة ما هي مقيدة أمامها الآن. الصورة الثانية يقول أنت طالق ولا أضاف إليها ما يدل على ذلك، لكن لما قالت له الآن طلقت قال أنا أريد أن تطالق من قيد بحبل، فهنا قلنا إنه يدين، بمعنى أنه يرجع إلى دينه. فإن رضيت المرأة دينه وصدقت فلا طلاق، ولا يجوز لها أن ترافعه في هذه الحال، وإن شكت في ذلك وغلب على ظنها أن الرجل متلاعب وأنه لما رأى أن زوجته ستطلق ادعى هذه الدعوة، فهنا يجب عليها أن ترافعه، وحينئذ يجب على القاضي أن يحكم بالظاهر كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. واضح؟ هذا إذا صرح بالطلاق. طيب، وأما إذا كان الطلاق يعني صرح بالطلاق لكن ما نوى شيئا، فمن العلماء من يقول إذا لم ينوى شيئا حكمنا بالطلاق، ومنهم من يقول إننا لا نحكم به، ولكن الصحيح أننا نحكم به، لأنه لما تعذر الرجوع إلى النية وجب الرجوع إلى إيش؟ إلى اللفظ، واللفظ صريح في ذلك، فما المانع من أن نحكم بالطلاق؟ القسم الثالث أن ينوي بالطلاق الطلاق الذي هو فراق الزوجة، فهنا تطلق لا إشكال فيه، هذا إذا كان اللفظ صريحا. أما إذا كان اللفظ غير صريح فالصحيح أنها لا تطلق إلا بنية مطلقا، صحيح أنها لا تطلق إلا بنية الطلاق مطلقا، وهذا إذا كان كناية، والكناية هي التي تحتمل الطلاق وعدم الطلاق. أما ما لا يحتمل الطلاق إطلاقا ف فهذا لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق. نعم، مثل أن يقول لها أنت تجيز أنت أنت تحسنين أنت تحسنين خبز التنور. ها؟ ثم قال أنا مطلقت بهذا اللفظ. يحتمل ولا ما يحتمل؟ ها؟ ما يحتمل. إذن ما يصح الطلاق. كيف يكون الوعاء لشيء لا يستقل فيه؟ هذا لا يكون طلاقا. أو قال لها وراءها متجملة ما أجمل ثوبك اليوم، قالت الحمد لله تجملت به لك، قال أنا مطلقت بهذا اللفظ بقوله ما أجمل ثوب، ما يكون هذا طلاقا. لماذا؟ لأنه لا يحتمله. فصارت الآن الألفاظ ثلاثة: صريح وكناية وما لا يحتمل الطلاق. الصريح ذكرنا أن له ثلاث حالات، ما هي؟ أن ينوي به الطلاق، أن ينوي به غير الطلاق، أن لا ينوي شيئا. وتبين حكم كل واحد من هذه الأشياء. طيب نشوف الآن الكلمات التي ذكر المؤلف. باب الطلاق في الإغلاق. الإغلاق معناه أن يغلق على الإنسان فلا يدري ما يقول، فهذا لا يقع الطلاق بلا شك. إنسان أغلق عليه من شدة الغضب، بعض الناس إذا غضب ما يدري هو بسمة ولا بالأرض، فهذا إذا طلق لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه مغلق عليه. وهل من الإغلاق أن يرى نفسه من شدة الغضب كأنه ملزم بالطلاق لكن يدري وش يقول، يدري وش يقول، يدري أنه مطلق؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وهو الغضب المتوسط. والصحيح أن الطلاق لا يقع، صحيح أن الطلاق لا يقع، لأن الطلاق لا يكون إلا عن إرادة وتأنن في الأمور، كما أن الرجل لا يقدم على الزوجة إلا بعد التروي ولا يقبل الإيجاب إلا بالتروي، كذلك أيضا في الطلاق. هنا فصار الإغلاق قسمين: إغلاق بحيث لا يدري ما يقول، فهذا لا يقع بالاتفاق، أجمع العلماء على ذلك. وإغلاق يدري ما يقول لكن كأنه مرغم على ذلك، كأن الغضب من شدة الغضب يعني أرغمه على أن يتكلم بالطلاق، فهذا محل خلاف، والصحيح عدم الوقوع. الكره بمعنى الإكراه، يكره على الطلاق، مثل حصل خصام بين الرجل وبين أخي زوجته، فجاءه أخوها في الليل وقال طلق أختي وإلا فعلت وفعلت، وهو قادر على أن ينفذ، طلقها ولا قتلتك، فطلقها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع. ولكن المطلق في الكره تارة يتأول، وتارة يريد دفع الإكراه، وتارة يطلق استجابة لقوله، يطلق استجابة لقوله، لقول من أكرهه. إذا أول فلا طلاق حتى وإن لم يكره، إذا أول فلا طلاق وإن لم يكره، يعني بأن نوى بقوله هي طالق، أي طالق من وثاق مثلا، هذا لا يقع الطلاق ولا أشكال فيه. الثاني أن يقول أن نطلق دفعا للإكراه، ولا ما نوى طلاق زوجتي لكن يبي يدفع إكراه هذا الرجل، فهذا أيضا لا يقع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوى طلاق زوجته. القسم الثالث أن ينوي الطلاق لكن استجابة للإكراه لا دفعا له، فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يقع لأنه أراده وبإمكانه أن يتأول أو ينوي إيش دفع الإكراه. فإذا لم يتأول ولم يدع الإكراه فإنه يقع. وكيف لا يقع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الصحيح أنه لا يقع الطلاق, صحيح أنه لا يقع الطلاق, لأننا لو سألنا هذا الرجل هل قلبك مطمئن ببقاء زوجتك لقال ها نعم, ولا قال لا أنا ما أبيه, لكن نعم مطمئن أنا ما أريد أن أطلقها. لكن وش سوي هذا معه مسدس يقول لما طلقها ولا فرات براسك وش سوي؟ نعم. فعلى هذا نقول إن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال حتى لو نواه. أولا لعموم الأدلة الدالة على أنه لا وقوع مع الإكراه, فقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شوف من كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. قال من كفر, ما قال إلا من تأول. نعم قال إلا من أكره فقد كفر, قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الرجل قال الطلاق طلق ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته, ما يريد أن تذهب منه, فكيف نقول أن الطلاق يقع؟ فالصواب أنه لا يقع. طيب الحال الرابعة أن ينوي الطلاق استجابة للإكراه, لأنه طابت نفسه من زوجته لما بلغت الحال بأخيها إلى هذا المبلغ, مثل ما يقول العامة هذا شيء أوله ينعاف ينعاف تليه. أظن إخوانا الغمديين يعرفوا معناها, يقول هذا شيء أوله ينعاف تليه. عرفت يا عبد الرحمن؟ خلي يأذن إن شاء الله نعلم كيف. الآن كلمة ينعاف وش معناها؟ ينعاف يعني يترك, يترك عفت هالشيء يعني تركته. يقول هذا شيء أوله إذا جاهم شيء ينكد عليهم في أول الأمر تركوه, فقالوا هذا شيء أوله ها ينعاف تليه ها
هذا أوله.
أي إذا كان أوله هكذا طيب العبارات تختلف. على كل هذا المعنى إن اللي أوله يعني مو بزين يعني نترك تاليه ما نبيه. طيب أقول هذا الرجل الذي أكره على الطلاق نوى الطلاق صحيح, يعني طابت نفسه من زوجته لما رأى أولياءها يصنعون به هكذا, فحينئذ يقع الطلاق. فصار المكره على الطلاق له أربع حالات يعني ياسر عدها علينا. استجابة الإكراه ويريد الطلاق ما يقع على القول الراجح إلا في الأخيرة فقط, وعلى المذهب يقع في الأخيرة والتي قبلها, والتي قبلها يعني لا يقول إلا إذا تأول, لا يعني لا يرفعون الطلاق عنه إلا إذا تأول أو طلق دفعا للإكراه. نعم طيب هذا هو الصحيح, لكن ما يعذرونه ما يعذرونه. خلنا نشوف واحد قبل
إذا طلق وقال أنا أني بطلاق أنها طالقة يعني وذهب يسأل
في حال الإكراه يعني
لا لا ليس في حال الإكراه من الحالة الأولى وذهب يسأل أحد المشايخ هل يعتبر ترافع ويأخذ
ضرائب؟ لا 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 ما يعتبر لا لو ذهب إلى عالم من العلماء يقول العالم مش نيتك. إذا قال أنا والطالق من وثاق يقول ما عليك طلاق.
نعم. ما وش الفرق بين دفع الإقرار
وقولنا
استجابة؟
إيه نعم. دفع الإكراه ما نوى الطلاق إطلاقا، ما نوى الطلاق يعني بس قال بتخلص بيقول زوجتي طالق ولا ما أريد الطلاق.
طيب ما نوى
بقاها ولا نوى الطلاق أصلا، بس قال بس بتخلص، والثاني نوى الطلاق لكن دفع الاستجابة للإكراه، ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته. ما أنت ثلاث تسئلة فقط. ها؟ كل جملة تعتبر حديث بارك الله فيك. هيا بد. طيب السكران، من هو السكران؟ لا أستطيع أن أقول السكران كل من غاب عقله، لأن غيبوبة العقل تكون بسكر وبغيره، تكون بالبنج وبالإغماء وبالسقوط من شاهق وباستنشاق أشياء تغيب العقل وما أشبه ذلك. السكران هو الذي شرب الخمر فغطى عقله تلذذا وطربا، هذا هو السكران. ولهذا تجد السكران نسأل الله العافية يحس بنفسه حين سكره أنه ذو هيمنة وسلطان وملك وعلو، كما قال حمزة بن عبد المطلب للرسول عليه الصلاة والسلام قال له هل أنتم إلا بدار، يعني وش أنت اللي تجي تعاتبني على شرب الخمر، ما أنتم إلا عبيد أبي. وقال الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا، هذا هو شارب الخمر صلى الله عليه وسلم. هذا السكران لا شك أنه لا يعقل ولا يدري ما يقول، ولذلك ربما يقتل نفسه، ربما يزني بأمه، ربما يقتل ولده، إلى غير ذلك من الأفعال المنكرة. فهل إذا طلق زوجته يقع الطلاق؟ نقول هذا على قسمين: القسم الأول أن لا يكون آثما، والقسم الثاني أن يكون آثما. فإن كان غير آثم فإن طلاقه لا يقع لأنه لا عقل له وهو معذور. مثال غير الآثم: وجد كأسا فيه شرابا فيه شراب فشرب وهو لا يدري أنه خمر فسكر وطلق زوجته، ففي هذا الحال لا يقع الطلاق لأنه غير آثم. أو دعاه شخص إلى مأدبة وقدم له خمرا فشرب وسكر وهو لا يعلم، فهذا لا يقع طلاقه، وأظنه محل إجماع بين العلماء. لكن إن قدر فيه خلاف فهو خلاف ضعيف، وهذا واضح. الحال الثاني أن يكون آثما، أي أنه شرب المسكر مختارا ويعرف أنه مسكر، فهذا لا شك أنه زال عقله، ولكن اختلف العلماء هل يعامل معاملة الصاحي لأنه آثم، والإثم يقتضي عدم الرخصة، أو أن نعامله معاملة المجنون ونلغي جميع أقواله لأنه لا عقل له. القول الثاني أسهل له، أسهل له بلا شك، وفيه يعني نوع من الرأفة والرحمة. ولهذا قالها العلماء السابقون الذين يقولون بوقوع طلاقه، قالوا إن هذا الرجل سكر بمحرم غير معذور فيه فليس أهلا للرخصة والتسهيل، بل هو أهل لزيادة العقوبة عليه، وحينئذ فنؤاخذه بأقواله كما نؤاخذه بأفعاله. انتبهوا، نؤاخذ بالأقوال كما نؤاخذ بالأفعال. كما أن هذا الرجل السكران لو جنى على شخص فأحرق ماله أو أفسده ضمناه، فكذلك أقواله نأخذ بها، يؤاخذ بها لأنه ليس محلا للرخصة. ولا شك أن تعليلهم قوي، لكن حال السكران لا تسعفه في الواقع، لأن حال السكران ينظر فيها إلى العقل الذي هو أصل التكليف، والسكران بلا شك فاقد للعقل، فكيف نكلفه؟ ولهذا الصحيح أن طلاق السكران لا يقع، أولا للآثار المروية كما سيأتي، وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا السكران لم ينوي الطلاق وليس له نية إطلاقا، لأنه سكران. وأنا قدمت ذكر الآثار على ذكر الحديث، وإن كان الواجب أن نقدم ذكر الحديث، لكن الآثار نص في الموضوع والحديث عام. وقد سبق لنا في باب الاستدلال أن ذكر الدليل العام قد يناقش فيه الخصم، وش ما يناقش فيه؟ بحيث يدعي أن المسألة المتنازع فيها لا تدخل في العموم، بخلاف الشيء الخاص فلا يستطيع أن يناقش. على كل حال نقول عندنا الآثار والحديث، أمم الحديث. والشيء الثالث أن العقوبة لا ينبغي أن تتعدى إلى الغير، ونحن حينئذ نقول بوقوع طلاق السكران فإننا قد عاقبنا في الواقع غيره، عاقبنا زوجته وأولاده وأهله، فلم تقتصر العقوبة على هذا السكران. وما وزر هؤلاء الذين تصل إليهم العقوبة وهم لم يفعلوا شيئا؟ فهذه العقوبة متعدية للغير، وإذا كانت متعدية للغير فلا ينبغي أن نأخذ بها لما فيها من الضرر على الغير. رابعا أن العقوبات لا بد أن يكون لها جنس في الشرع، وليس في الشرع عقوبة بالتفريق بين الزوجين إلا لسبب يقتضي التفريق. وعقوبة شارب الخمر إما أنها حد معين لا يتجاوز كما هو رأي الجمهور، وهو 40 جلدة أو 80 جلدة أو أحدهما على حسب نظر الإمام، وإما أنها عقوبة غير مقدرة لكن لا تنقص عن 40 كما هو القول الراجح. وأن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هو راجع إلى الإمام، فإذا رأى الناس تزايدوا فيها فليوصلها إلى 100 أو 120 أو 200 أو 300 حسب ما يكون فيه ردع الناس. ولهذا لما كثر الشرب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس فشاورهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف خف الحدود 80، فجعلها عمر 80 جلدة. وهذا يدل على أنها ليست حدا محددا من قبل الشرع، إذ لو كانت حدا محددا من قبل الشرع ما أقدم عمر بن الخطاب ولا غير عمر بن الخطاب على الزيادة على ما حده الله ورسوله. ولهذا لو زاد الناس بالزنا هل يجوز لعمر أو غير عمر ممن هو دونه أن يقول والله زاد زنا الناس فلنجعل 100 جلدة نجعلها 200؟ لا، ما يجوز. فالصحيح أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعزير، لكن لا يجوز أن ينقص عن 40 لأنه الحد الأدنى الذي ورد فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال الصحيح أن طلاق السكران لا يقع، هذا بالنسبة له من حيث النظر، انتبه، من حيث النظر والدليل والعلم لا شك أنه لا يقع لانتفاء الأدلة الموجبة لوقوعه. لكن قولوا لي من حيث التربية، هل الأولى أن نجعله واقعا لنضيق الخناق على الشاربين حتى إذا تذكر الواحد منهم أنه لو طلق لهدم بيته وفرق بينه وبين زوجته وأهله، فهل نقول إن هذا الأمر مسوغ لأن نقول بوقوعه، لا سيما وأنه رأي جمهور أهل العلم، أو نقول نأخذ بما يقتضي الدليل والله يصلح العباد؟ الثاني يعني نأخذ بما تقتضيه الأدلة والله مصلح عباده، نعم، أو نقول نعم الله مصلح عباده لكن جعل للإصلاح طرقا تسلك. فإذا رأى القاضي أنه يلزم بالطلاق، يلزم ويوقع عليه الطلاق، فلا حرج في ذلك، لأن عمر بن الخطاب ألزم الناس بوقوع الطلاق الثلاث، ألزمهم بأن يكون طلاقا بائنا، مع أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة، فمنع رجوع الزوج إلى زوجته لأن الناس تكاثروا فيه وتسايعوا عليه. فهذه المسألة يعني من حيث التربية وتقويم الناس قد نقول إن الأولى أن نلزم بالطلاق، ولكن إذا قلنا بهذا القول فلا بد أن نرى ونشاهد الأثر النافع لهذا التنفيذ. أما إذا كان هؤلاء لا يبالون يبون يسكرون ولا همهم، ورأينا أن هذا لا ينفع فيهم ولا يفيد، فحينئذ نأخذ بما تقتضيه الأدلة، بما تقتضيه الأدلة، وليس خروجنا عما تقتضيه الأدلة من أجل تربية الناس ليس خروجا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين، فإن الرسول قد جزأ المصالح خوفا من المفاسد. كذلك هنا ندرأ هذه المصلحة التي هي رجوع بقاء زوجته في عصمته خوفا من انتشار إيش السكر بين الناس. نعم، لا لا مو تشريع، هذا مؤقت ما تعين، حكم عمر ما تعين، ولهذا القول الراجح أن الطلاق ثلاث واحدة مو تشريع. نعم، ها طيب، في الفعل مع أنه مو من مبحث الباب لأنه ما ذكره البخاري، فعل السكران ذكرنا أنه يؤاخذ به، ولكن الصحيح أن فعل السكران ينقسم إلى قسمين، فعل يتعلق بحق الله فهذا لا يؤاخذ به، كما لو سجد لصنم سكران سكر ودخل على كنيسة وجدهم يسجدون لصورة عيسى بن مريم وسجد معهم، هذا السكران لو يجد فلو حمارة يشرب لبنها لمسك الضرع الثاني وقام يشربه وليهم، يعني ما عنده عقل، فهذا أيضا لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به يعني فيما يتعلق بحق الله. أما ما يتعلق بحق الآدمي فإنه يؤاخذ به لأن حق الآدمي لا يسقط حتى عن المجنون، لكن فعله على القول الراجح يلحق بفعل المخطئ لا بفعل الخاطئ. شفت؟ يلحق بفعل المخطئ لا بفعل الخاطئ. فلو قتل نفسا، لو قتل نفسا محرمة، فإنه لا يقتص منه على القول الراجح، كما أن المخطئ لا يقتص منه. وقال ولكن الأصحاب رحمهم الله مشهور من مذهب أن فعله وقوله كفعل الصاحي وقوله مطلقا، إلا أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الأضبان أنه لو سكر ليقتل فإن هذا حيلة لإسقاط القصاص عنه، والحيلة لإسقاط الواجب لا تسقطه باطلة. مثل رجل يريد أن يقتل شخصا لكن يعرف أنه لو قتله صاحيا لقتل به، فذهب يسكر لأجل يمسك في جريمته وهو سكران، فهذا لا يسقط عنه القتل واضح، لأنه اتخذ السكر حيلة لإسقاط واجب القصاص، والتحيل على الواجب لا يسقطه. ايش؟ ايش؟
او يتقرب مسوي يهربون فلوس كذا، يعني يكون 100 جنيه او 1000 ريال.
اي يعني هل يعاقب بالجلد او بالغرامه؟ لا يعاقب بالجلد، لا بد بالجلد. يصح اذا قلنا انه ليس بحد وانه عقوبه، فاذا راى ولي الامر ان يغرم بالحد بالضرب وبالسجن وبالغرامة فلا بأس، لأن يعني بعض الناس يمكن لو يضرب جلدة واحدة أمام الناس صار أمر شديدا عليه، لكن لو أخذ منه 1,000,000 ريال ما يهم. وبعض الناس بالعكس. نعم هي نعم. إيش
أقول؟ هل كل سكران لا يقع طلاقة؟ علما أن في بعض الناس الذين يشربون الخمر يدوب لا يسكر، يعني عاقل جدا، ما في
عيات السكر ولا الخمر. إيه نقول السكران، ما نقول الشارب الخمر، فرق بين نقول شارب الخمر وبين نقول سكران. حتى المؤلف يقول السكران،
يعني شارب الخمر لا ينفع
ما نقول شارب الخمر ولا نتكلم شارب الخمر، السكران
وش الضابط؟
الضابط أن يفقد وعيه، أن نفقد وعيه على سبيل التلذذ والطرب لأجل نخرج البنج مثلا، البنج مو بسكر. لا أنا أريد أن أعوده تحرير العبارة، لأنه أورد المسألة على وجه شارب الخمر. إحنا ما تكلم عن شارب الخمر، تكلمنا عن من؟ عن السكران. فإذا قدر أن رجلا يشرب الخمر في كل ساعة 4 مرات ولا يسكر، هل يدخل في كلامنا هذا؟ ما يدخل هنا. ولهذا تحرير العبارة مهم، لأن العلماء رحمهم الله يحررون عبارته. أخذنا 3 أظن. طيب
خلي على القاعدة اللي وضعناها، اللي في شك يرجع عدم الطلاق.
وشو
المسألة
اللي
ذكرناها؟ طلق ولم ينوي
شيء،
ما نوى.
أي المسألة؟
أول شيء
كما قلنا يدين.
لا اللي ما نوى شيء،
حتى اللي ما نوى ما يقع طلاقه.
قلنا الراجح أنه يقع
طلاقه، يقع اعتبارا باللفظ.
طيب وش أخرج عن القاعدة؟
القاعدة ما نوى، ما نوى، واللفظ صريح في موضوع هو الآن ما نوى خلافه. لو قال والله نوى الطالق من وثاق، كنا خلاص ما تطلق. و... ولكن يدين إذا المرأة حكمت يحكم الحاكم بالظاهر. اللفظ صريح. أنا يعني كل واحد يقول أنا ما نويت. أما لو قال نويت خلافة هنا أنت الوقت ها باقي أربع. نعم لا عندنا أسر. قال والمجنون. المجنون الذي أصابه الجن أو الذي غطي عقله فهو فاقد العقل. والفرق بينه وبين السكران ظاهر. السكران عقله معه لكن مغطى يشبه الناعي. والمجنون الذي فقد العقل يعني إدراك إحساسه الظاهر. يحس بالضرب، يحس بحرارة النار، ببرودة الثلج، لكن العقل الباطن مفقود. هذا المجنون سواء كان هذا الجنون بسبب جن أمسه أو كان بسبب اختلاف الحواس أو غير ذلك، المهم أنه فقد عقله. فالمجنون هذا لا يقع طلاقه بلا شك، وهو بمحل إجماع بين العلماء. ولكن قل لي، هل المجنون يتزوج؟ نعم، نقول ربما تزوج عاقلا فجن، وإذا قدر أنه كان مجنونا من الأصل فإن وليه يزوجه. هنا إذن المجنون لا يقع طلاقه. قال وأمرهما. إذا زوجه ولي هل يطلق عنه؟ مشترى. إذا كان المؤلف يقول ما يقع طلاق المجنون. طلاق المجنون يقول ما يقع. يعني المجنون لو طلق ما يقع طلاقه.
لكن لو صار ضرر على المرأة.
نعم.
زوج
ولي المجنون
هذا
صار ضرر
عليه.
كيف؟ صار ضررا على المرأة. لكن راضي. راضي المرأة.
لا أرادت.
إذا أرادت ترفع الأمر للحاكم.
يعني يكون
يطلق الحاكم. ما في إشكال. لكن إذا كان ما في ضرر على المرأة، المرأة مستأنسة. المجنون عنده مال وتتبسط بماله وتعزم زميلاته وكل شيء. مكيفة. هل نقول وليه يطلقها ولا لا؟
لا
يطلق. طيب وإن كان ضرته هي تأخذ من ماله تفسده.
ممكن يفجر عليها، يفجر على المال ويتوقع قدر
عدمته. إيه. زين. طيب. كيف؟ كيف؟ الضابط يعني اللفظ صريح. الآن اللفظ صريح، وكونه يريد به خلاف الظاهر محتمل، لكنه خلاف الظاهر. فنقول إذا قال أنا أردت كذا فعلى دينه، على دينه بلا حلف، بلا حلف على دينه. ها؟ بمعنى أنه إذا قال لزوجته أنا ما أردت الطلاق، ها؟ نقول خلاص ما في طلاق. كيف؟ في الساعة التوقيت. السكران على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا السكران والمجنون. أمرهما المراد بأمرهما هنا شأنهما. وهل شأنهما واحد أو ليس واحدا؟ الصحيح أن شأنهما واحد، وأن ما يرفع عن المجنون يرفع عن السكران، وما لا يرفع عن المجنون لا يرفع عن السكران، لأن العلة فيهما واحدة. ومناط الحكم فيهما واحد وهو إيش؟ العقد. فإذا كان المجنون لا يترتب عليه أحكام بفقد العقل فاستمران كذلك لا يترتب. طيب يقول والغلط والنسيان. الغلط والنسيان الفرق بينهما أن الغالط قصد لكن أخطأ في المقصود، قصد فأخطأ في المقصود. وأما الناسي فهو الذي لم يرد هذا الشيء أبدا، ولو ذكر ما ذكر، لو ذكر وكان على ذكر في القلب ما ذكره بلسانه. مثال الغلط أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر اليوم، فقال أنت طالق اليوم. هذا ما نسي، يعني ما طلق ناسيا ولكنه غلط، أراد أن يقول طاهرا فغلط وقال طالقا، فهذا لا يقع الطلاق فيه لأنه ما أراد اللفظ أصلا. ما نقول ما أراد الطلاق، ما أراد اللفظ، أي ما أراد أن يقول أنت طالق، إنما أراد أن يقول أنت طاهر، ولكن غلط فقال أنت طالق. هذا غلط في قصد المراد باللفظ، وقد يكون غلطا في عين المرأة. الغلط قد يقع في عين المرأة، مثل أن يكون أحد الناس وكله في طلاق امرأته، قال فلان أنت ستأتي أهلي فأنا أوكلك في طلاقه. حضر الرجل إلى بيته ووجد نساء من جملتهن امرأة موكله وامرأته هو، فقال مشيرا إلى امرأته أنت طالق، أنت طالق بوكالة زوجك إياي. الإشارة إلى من؟ إلى زوجته، لكنه غلط وهو يريد من؟ زوجة موكله. نقول هذا أيضا لا يقع الطلاق به ولو واجه زوجته به، لو واجه زوجته، لأنه ما أراد الزوجة. فالأول خطأ في اللفظ، الثاني خطأ في العين، غلط في النوعين، هذا لا يقع به الطلاق. النسيان أن ينسى، ينسى فيطلق، أن ينسى فيطلق. كيف ينسى فيطلق؟ قال مرة من المرات إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، يريد الطلاق، ما يريد اليمين، يريد الطلاق، فنسي ولبس الثوب فهنا